رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نتم ما نحن بصدده من شرح الأحاديث التي نقلها الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان الحديث في اللقاء الماضي توقف بنا في باب جامع نقل الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى، وهذا بدء درس هذه الليلة. نقل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. هذا الحديث يتحدث عن حكم التنفل بالفرائض، يعني حكم أن يصلي الإنسان الفريضة يريد بها التنفل. يذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وإنما فعل هذا معاذ رضي الله عنه وأرضاه حرصا منه على تعليم الناس السنة، فقد كان أفقه الصحابة وأعلمهم بالحلال والحرام رضي الله عنه وأرضاه. فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إدراكا لفضل الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذا للسنة، ثم يرجع إلى قومه فيعلمهم ما أخذه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مسألة: حكم اقتداء المفترض بالمتنفل. هذا الحديث يدل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وذلك لأن الناس كانوا يصلون خلف معاذ بنية الفريضة، وهو يصلي نفلا. وهذه المسألة خلافية، لكن الصحيح جواز ذلك، ودلالة هذا الحديث ظاهرة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز اقتداء المفترض للمتنفل، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه. والجواب عن ذلك أن الاختلاف على الإمام ينقسم إلى قسمين: القسم الأول اختلاف في النية، والقسم الثاني اختلاف في الفعل. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، المراد الاختلاف في الفعل لا في النية. فالنية لا بأس أن يصلي الإنسان ينوي الفريضة خلف المتنفل، أو أن يصلي الإنسان بنية الظهر خلف من يصلي العصر ونحو ذلك، لكن الاختلاف في الفعل لا يجوز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، فذكر الأفعال. وفي هذا الحديث في تمامه أن معاذ رضي الله عنه طول، فخرج رجل انصرف عن الصلاة وأتم لنفسه، لم يقطع الصلاة ولكنه انصرف عن متابعة الإمام وأتم لنفسه. وفي هذا دليل على جواز أن ينفرد المأموم لعذر، أما إذا لم يكن هناك عذر فإنه لا يجوز له أن ينفرد عن إمامه. مسألة: قلب النية في الصلاة له صور. الصورة الأولى أن يقلب المنفرد فرضه نفلا، مثال ذلك رجل يصلي الظهر منفردا وفي أثناء الصلاة قلب نية الفريضة إلى نفل، فهل هذا جائز؟ الجواب فيه تفصيل. إن كان وقت الفريضة متسعا فهذا جائز، وإن كان الوقت ضيقا بحيث لا يتسع إلا لأداء الفريضة فإنه لا يجوز أن يقلبه. الصورة الثانية أن ينتقل من فرض إلى فرض، مثاله أن يصلي الظهر، أن يصلي العصر عفوا، ثم يتذكر أنه صلى الظهر بغير وضوء، ففي أثناء الصلاة يقلب النية من كونها عصرا إلى كونها ظهرا، فالحكم تبطل صلاة العصر ولا تنعقد صلاة الظهر، تبطل صلاة العصر لأنه أبطلها ولم تنعقد صلاة الظهر لأنه لم ينويها من أولها. الصورة الثالثة أن ينتقل من نفل إلى فرض، مثاله أن يصلي راتبة الظهر القبلية ويتذكر في أثنائها أنه صلى الفجر بدون وضوء فينوي بها الفجر، الحكم بطلت الراتبة ولم تنعقد الفريضة التي هي الفجر، والتعليل في هذا كما سبق. ولكن في هذه الصورة إن استمر في صلاته فإنها تكون له نفلا. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. في هذا الحديث بيان لحكم سجود المصلي على شيء متصل به، وذلك أن سجود الإنسان المصلي سجود المصلي لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يسجد على الأرض مباشرة وهذا لا إشكال فيه. الحالة الثانية أن يسجد على حائل بينه وبين الأرض ولكنه منفصل عن المصلي، كان يسجد على السجادة مثلا أو الفرش ونحوها، وهذا كذلك لا إشكال فيه وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على الحصير. الحالة الثالثة أن يسجد على حائل متصل به، كأن يسجد على طرف ثوبه أو على شماغه، أو تبسط المرأة شيئا من عباءتها ونحو ذلك وتسجد عليه. وهذه الصورة ما حكمها؟ التفصيل. إن كان محتاجا لذلك فإنه لا بأس به. من صور الاحتياج ما ذكر في هذا الحديث وهو حرارة الأرض، فيبسط شيء مما هو متصل به ليسجد عليه اتقاء لحرارة الأرض. ومن صور العذر كذلك وجود رائحة كريهة في المكان الذي يسجد فيه. وأما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه يكره، فإنه يكره ذلك. قوله كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فيه دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من شغف الحياة ومن معاناتهم لما يقاسونه من شدة الحر ونحو ذلك، ومع ذلك فلم يصرفهم ذلك عن العبادة، بل كانوا مبادرين رضي الله عنهم وأرضاهم إلى عبادة ربهم في جميع أحوالهم. في قوله فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته، تمكين الجبهة يعني استقرارها، وفي هذا دليل على أن السجود لا يتم ولا يصح إلا بالاستقرار والثبات على الأرض. ثم نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، نهي عن أن يصلي المصلي في ثوب واحد وليس على عاتقه من هذا الثوب شيء. وقوله ليس على عاتقه، العاتق هو ما بين المنكب والعنق. مسألة اختلف العلماء في حكم تغطية الرجل لعاتقه في الصلاة على ثلاث أقوال. والصحيح أنه مستحب وليس بواجب، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية وأكثر المالكية. وقد استدلوا على عدم الوجوب لأن الحديث الذي معنا ظاهره الوجوب، فيه نهي صريح، استدلوا على عدم الوجوب واجعلوه صارفا لهذا الحديث الذي معنا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الثوب ضيقا فاتزر به. ومن المعلوم أنه في هذه الصورة سيكون كاشفا للمنكبين. مسألة: ما هي عورة الرجل في الصلاة؟ اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في ذلك، على عدة أقوال. والأقرب أن عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة. فالسرة والركبة داخلان، وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غطي فخذك فإنها من العورة، رواه الترمذي. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا معمر غطي فخذيك فإن الفخذين عورة، رواه أحمد. وهذه حديث صحيح. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، أوتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذان الحديثان يتحدثان في مسألة من تعاطى مؤذيا لغيره من المصلين فإنه لا ينبغي له أن يشهد الجماعة فيكون مؤذيا للمصلين ومؤذيا للملائكة الكرام. في قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا، والعلة فيهما الرائحة الكريهة التي تصدر وما فيها من الأذية للمصلين والملائكة، وهذا الحكم ليس خاصا للثوم والبصل والكراث، وإنما هذا على سبيل التمثيل، فكل ما شاركها في العلة أخذ حكمها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ليعتزل مسجدنا، ذهب بعض العلماء إلى أن النهي خاص بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، لكن الصحيح أنه عام. ويدل على هذا رواية أحمد: فلا يقربن المساجد. وقوله: وأتي بقدر فيه خضرات، جمع خضرة، فوجد لها ريحا. في قوله صلى الله عليه وسلم لمن امتنع أو أراد الامتناع عن الأكل: كل فإني أناجي من لا تناجي، المراد لذلك جبريل عليه السلام. وقد جاء في رواية عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أستحي من ملائكة الله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يقربن مسجدنا، فيه دليل على أن من تعاطى هذه المؤذيات فإنه لا يحضر الجماعة، رفعا لأذيته. فإن قيل هل يحصل أجر الجماعة، يعني يكون من أهل الأعذار كالمريض مثلا الذي لا يتمكن من حضور الجماعة، فالمريض إذا تخلف عن الجماعة فإنه يؤجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهل هذا مثله؟ الجواب لا، ليس مثله. ولهذا من تعاطى هذه المؤذيات فإنه يمتنع عن حضور الجماعة ولا يؤجر أجر الجماعة. فإن قيل ما الفرق؟ الفرق نقول أن المريض معذور ولهذا يكتب له أجر الجماعة ولو صلى في بيته، وهذا إذا كان هذا المريض من عادته أن يصلي مع الجماعة، كما في الحديث الذي ذكر قبل قليل كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأما آكل الثوم والبصل فإنه يستطيع أن يمتنع من ذلك. وفي قوله من أكل الثوم والبصل والكراث، هذا محمول على أنه لو أكلها على وجه تبقى معها رائحة هذه الأمور، أما لو ذهبت بالطبخ والسلق لها فأكلها ولم ينتج عنها رائحة فإنه لا يدخل في الحديث. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التشهد. المراد بالتشهد الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. والمراد بالتشهد هنا صيغة التحيات التي ستأتي معنا، وإنما سميت التحيات بالتشهد لأن أهم ما فيها هو لفظ الشهادتين، فيكون هذا من باب إطلاق الخاص وإرادة العام. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني الصورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره وفيه، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. قول ابن مسعود رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، فيه دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تنويعه صلى الله عليه وسلم لوسائل التعليم. فأحيانا يعلم بالقول، وأحيانا يعلم بالفعل، وأحيانا يجمع بينهما، وأحيانا يعلم بضرب المثال عليه الصلاة والسلام. وربما سأل شحبا للأذهان ثم أجاب، فهنا قال علمني التشهد كفي بين كفيه، حتى يكون ذلك أضبط للعلم. قوله التحيات لله، التحيات جمع تحية، والمراد بها التعظيم. فقول المصلي التحيات لله أي جميع أنواع التعظيمات ثابتة لله تعالى، فليس هناك أحد يستحق التعظيم المطلق إلا الله سبحانه وبحمده. قوله والصلوات، قيل أنها الصلوات المعروفة فرضا ونفلا، أي أن هذه الصلوات لا تكون إلا لله. وقيل أن المراد بالصلوات هنا العبادات مطلقا. وقوله السلام عليك أيها النبي، هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة، فهي جملة خبرية لكن معناها الإنشاء، فهو دعاء يطلب فيه المصلي من ربه أن يسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسلام والسلامة للنبي صلى الله عليه وسلم تكون في حياته وتكون بعد مماته، فالسلام له في حياته أن يسلمه الله من الآفات، وقد حصل ذلك، أليس الله بكاف عبده؟ وتكون بعد وفاته السلامة لشريعته وحفظها، وهذا حصل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه السلامة تحصل لأتباعه صلى الله عليه وسلم بقدر تمسكهم بسنته صلى الله عليه وسلم، فيحصل لهم السلامة في الدنيا وفي قبورهم ويوم بعثهم ونشورهم. قوله وبركاته، البركة هي الخير العظيم، مأخوذ من البركة وهي مجمع الماء يجتمع فيها ماء كثير، البركة هي الخير الكثير الذي لا ينقطع. قوله السلام علينا، من المراد؟ ذكر في هذا عدة أقوال، الأقرب أن المراد السلام علينا جميع أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي قوله إذا قعد أحدكم في الصلاة، المراد بالقعود هنا القعود الأول، فهذه الصيغة إنما تكون في التشهد الأول. مسألة، ما حكم التشهد الأول؟ اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في حكمه على قولين، الصحيح أنه واجب وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وتدلوا بحديث ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. فإن قيل ألا يدل حديث ابن مسعود على أن التشهد ركن وليس بواجب؟ قال قبل أن يفرض علينا، نقول إنما قلنا بأنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نسي التشهد الأول كما مر معنا في باب سجود السهو جبره بسجود السهو، ولو كان ركنا لما جبر بسجود السهو، فدل هذا على أنه واجب. مسألة صيغ التشهد الأول وردت هي التشهد الأول عدة صيغ. الصيغة الأولى تشهد ابن مسعود، وهي الذي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى معنا هنا. الصيغة الثانية تشهد ابن عباس، أن يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. الثالث صيغة حديث أبي مسعود أبي موسى رضي الله عنه، وهو أن يقول التحيات لله الصلوات لله. وصيغة تشهد ابن عباس وأبي موسى رواهما مسلم. مسألة السنة في التشهد الأول التخفيف، ولهذا لا يزيد عليه شيئا كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء بأن يستعيذ من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة محيا الممات وفتنة المسيح الدجال، فإنه السنة فيه التخفيف. في قوله صلى الله عليه وسلم فإنكم إن فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. من هو العبد الصالح؟ أقرب ما قيل في ذلك أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق خلقه. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الحديث فيه هذه الصيغة والتي تكون في التشهد الثاني، تكون في التشهد الثاني. قوله لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية ثم ذكر له هذا الحديث، فيه دليل على تعظيم السلف لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اعتبر كعب رضي الله عنه أن من أعظم ما يهدى حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير من الدنيا وما فيها. في قوله كيف نصلي عليك، السؤال هنا عن صفة الصلاة ولم يكن سؤالهم عن معنى الصلاة، لأن لفظ كيف ظاهر في الصلاة. فقوله اللهم صل على محمد مر معنا كيفية أو معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا حكم الصلاة عليه في الصلاة، اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في ذلك على قولين، الصحيح أنها واجبة بعموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وإن كانت هذه الآية عامة تكون في الصلاة وفي خارجها. واستدلوا كذلك بحديث فضالة بن عبيد قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد. ثانيا حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، فيه خلاف، والصحيح أنها واجبة عند ذكره صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. لعموم الآية الكريمة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، رواه الترمذي. فإذا كان الإنسان في مجلس وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدة مرات الواجب أن يصلي عليه مرة واحدة، أولا ما يسمع ذكره، ويكون بعد ذلك مستحب الصلاة. وفي قوله وعلى آل محمد اختلف ما المراد بالآل، والصحيح التفصيل. فنقول الآل قد تقرن بالأتباع وقد تفرد، فإن أفردت يعني قيل اللهم صل على محمد وعلى آله فالمراد جميع أتباعه على ملته صلى الله عليه وسلم. وأما إذا قرنت بالأتباع فقيل اللهم صل على محمد وعلى آله وأتباعه، فالمراد هنا من آله من آمن به من قرابته خاصة. قوله إنك حميد مجيد، حميد، الحميد هو من حصل له صفات الحمد جميعا ذاتا وصفاتا، والمجيد من المجد وهو صفة الكمال في الشرف والكرم. وفي قوله كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذا توسل بفعل الله عز وجل، يعني كما باركت على آل إبراهيم فبارك على آل محمد، وهذا كثير. ومنه دعاء في القنوت اللهم اهدني فيمن هديت، هذا من التوسل بفعل الله عز وجل. مسألة يشرع بعد الانتهاء من هذا التشهد الثاني الدعاء، وهذا سيأتي معنا في حديث أبي هريرة في الحديث الذي بعد هذا. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. هذا الحديث فيه استحباب الدعاء بعد الانتهاء من التشهد الثاني. قوله: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، فيه دليل على إثبات عذاب القبر، وقد دل على ثبوته دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقول الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل هذا على أن هذا العرض يكون في قبورهم قبل أن يصيروا إلى يوم القيامة. وأما السنة فللحديث الذي معنا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر. ولحديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات عذاب القبر. قوله: ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا تدور على أمرين: الشبهات والشهوات. إذا سلم الله العبد من الشهوات ومن الشبهات فقد سلم من فتنة المحيا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الناس يدخلون النار والعياذ بالله من أحد هذين البابين: إما باب الشهوة وإما باب الشبهة. وعلاج الشبهات العلم النافع، وعلاج الشهوات الإيمان. ولهذا كثيرا ما يقرن الله عز وجل بينهما: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وفتنة الممات قيل هي ما يكون عند الموت من تعرض الشيطان للإنسان وفتنته. وقيل المراد بفتنة الممات سؤال الملكين في القبر، فإنها فتنة عظيمة. وقوله: ومن فتنة المسيح الدجال. المسيح سمي بذلك قيل لأنه يمسح الأرض فيمر عليها سريعا غير مكة والمدينة، وقيل لأنه ممسوح العين اليمنى. وقوله الدجال هذا تمييز له، لأن المسيح اسم يشترك معه عيسى بن مريم عليه السلام، فميز بذلك بالدجال. والدجل هو أعظم الكذب، إذ أن هذا الرجل يفتري كذبا عظيما فيدعي النبوة ويدعي أنه رب العالمين ويفتن الناس عن دينهم. وفتنة المسيح الدجال من أعظم الفتن، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ما بعث الله نبيا إلا وأنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ويحفظ الله عز وجل الإنسان من فتنة هذا الدجال بعدة أمور، منها ما ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم الدجال، ومنها الفرار منه لما ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأى عنه، ومنها الاستعاذة منه في الصلاة كما في الحديث الذي معنا. مسألة، هل يجوز الدعاء بغير ما ورد كأن يدعو بحوائج الدنيا وملاذها؟ اختلف العلماء رحمة الله عليهم في ذلك، والصحيح الجواز. يجوز للإنسان أن يدعو سواء بأمور الآخرة أو بأمور الدنيا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء، هذا الحديث في بيان ما يستحب من الأدعية بعد الانتهاء من التشهد الثاني. قول أبي بكر رضي الله عنه علمني دعاء أدعو به في صلاتي فيه دليل على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع الجم للحق. فقوله علمني مع أنه الرجل الثاني في هذه الأمة بعد نبيها، ولكنه لم يستنكف ولم يستكبر على العلم، بل طلب التعليم رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا ينبغي للواحد منا ألا يتعالى ولو بلغ ما بلغ، فإنه ينظر إلى نفسه أنه الجاهل الذي يحتاج إلى التعليم والتوجيه. وقوله أدعو به في صلاتي جاء في رواية علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي، ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الدعاء يكون عاما، غير أن إرادة المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في باب التشهد يدل على أنه يرى أن مكانه بعد التشهد الثاني. وقد يقال بأن لا بأس أن يذكر الإنسان هذا الذكر والدعاء بعد التشهد الثاني وفي خارج الصلاة. قوله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فيه اعتراف وافتقار بين يدي الله عز وجل، وهو من أسباب إجابة الدعاء أن ينكسر الإنسان ويفتقر بين يدي ربه سبحانه وبحمده. وجاء في رواية ظلما كبيرا، وقد ذهب الشيخ بن باز رحمه الله تعالى إلى أنه لا بأس أن يجمع بينهما فيقول اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا. فهذا الدعاء فيه اعتراف بالذنب وافتقار وانكسار بين يدي الله، وفيه إقرار بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وهذا ثناء على الله عز وجل بما هو أهله فيه توسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. إنك أنت الغفور الرحيم. مسألة من الأدعية كذلك التي تقال بعد التشهد الثاني ما ثبت في حديث معاذ عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إني أحبك في الله فلا تدعن دور كل صلاة أن تقول: اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومنها ما ثبت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. ومنها ما ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى وهو الحديث الأخير معنا في هذا اللقاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. قولها رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة، المراد بذلك عموم الصلوات سواء كانت نفلا أو فرضا. في هذا الحديث دليل على استحباب هذا القول في الركوع والسجود، فهذا الذكر بهذه الصيغة مستحب، والواجب منه في الركوع قول سبحان ربي العظيم، والواجب في السجود قول سبحان ربي الأعلى. مسألة ثبت في السنة أدعية أخرى تقال في الركوع والسجود، ومنها سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اللهم اغفر لي، الحديث الذي معنا. ومنها ما ثبت عند مسلم: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ومنها ما ثبت عند أبي داود: سبحان ربي الأعلى وبحمده. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذكر بعد نزول سورة النصر عليه متأولا لهذه السورة يفسرها رضي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان هذا في آخر عمره. ومن هنا استحب بعض الفقهاء رحمة الله عليهم أن الإنسان إذا تقدم سنه استحب له أن يكثر من الاستغفار تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واستعدادا للقاء ربه. ولأن النصوص دلت على أنه يستحب ختم الأعمال بالاستغفار، والإنسان إذا تقدم عمره استحب له أن يكثر ليختم عمره بالاستغفار. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب الوتر، يكون إن شاء الله تعالى إن مد الله في أعمالنا حديثنا في اللقاء القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا. إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقول الأخت الكريمة: هل نغاير بين صياغ التشهد في الصلاة؟ الجواب نعم، وقد سبق معنا مسألة تقرير قاعدة في هذه المسألة، وهي أن السنة إذا وردت على صياغ يتعذر الجمع بينها في مقام واحد، فإن السنة أن يؤتى بهذا مرة وبهذا مرة. وفي هذا فوائد عدة سبق التنبيه عليها، منها أن هذا أدعى لاستحضار القلب، فإن الالتزام بصيغة واحدة قد يكون في هذا سبب لذهول القلب عن معنى الصيغة هذه التي احتاجها، إذا غاير انتبه. ومنها إحياء السنة بجميع وجوهها، فإن التزام صيغة واحدة قد يفضي إلى إماتة غيرها، فإذا فعل الجميع أحيا السنة بجميع وجوهها، والله تعالى أعلم. تقول الأخت الكريمة: هل إذا أخطأت وذكرت صيغة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، هل فيه سجود سهو؟ نقول لا، ليس فيه سجود سهو، وسجود السهو إنما يكون في الأفعال وليس في الأقوال. هذا السؤال لم يتضح، إهداء أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هل خاص بالعلماء فقط؟ ما المراد بهذا السؤال؟ نعم، اتضح السؤال الآن. يعني سؤال الأخت الكريمة في قول كعب رضي الله عنه: هل أهدي لك هدية؟ هل هذا خاص للعلماء؟ نقول لا، هذا لكل أحد. فإذا بلغ المسلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن هذا الحديث فضل، أو يتحدث عن سنة أو عن عمل ويترتب عليه ثواب عظيم أو نحو ذلك، فذكره لغيره، فهذا من أعظم ما يهدى، هذا من أعظم ما يهدى، من أعظم ما تهديه الأم لأبنائها وبناتها، أن تهديهم حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يتضمن فعلا جميلا أو ذكرا حسنا أو ينهى عن خصلة مذمومة، وهكذا المرأة مع صديقتها ومع جارتها. هذا من أعظم ما يهدوه من العلم النافع، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.